هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، إلى حضراتكم المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. عنوان المحاضرة هو نقد الذات وأثره الفردي والاجتماعي. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه المحاضرة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. تأسفت جارتي لما رأت زوري وعذت الشيب ذنبا غير مغتفر، أجارتي إن شيب الرأس نفلني ذكر الغواني وأرضاني من القدر. لو كنت أركن للدنيا وزينتها إذن بكيت على الماضين من نفري، أخنى الزمان على أهلي فشتتهم تشتت الشعب لاقى صدمة الحجري. بعضنا قام وبعض قد أهاب به داعي المنية، والباقي على الأثر لولا تشاغل نفسي بالأولى سلف من آل بيت رسول الله لما قري. وفي مواليك للمحزون مشغلة من أن تبيت لمفقودين على أثري. كم من ذراع لهم بالطف بائنة وعارض بصعيد الترب منعفر. أمس الحسين ومسراهم لمقتله وهم يقولون هذا سيد البشر. يا أمة السوء ما جازيت أحمد عن حسن البلاء على التنزيل والسور قتلا وأسرا وتحريقا ومنهبة. يا رسول الله قتلا وأسرا وتحريقا ومنهبة، يا
فعل الغزاة بأرض الروم والخزر سجادهم واقفوا دمع فوق الخدود مريض جسمه من تحل من كثر القيود وزينب تنادي ليت دهري بيكم يعود وتردد آلتنا وترجع ذك الأوطار أنا الذي ما سمعت الأجناب لي صوت ومن حال خدر رجال ما ترهاب من الموت وبيت النبوة ما جرى مثل بالبيوت وعندي الرجال لتهزم العسكر الجرار ما هي مظهر الخفارة اللي كانت عزينب انا لو ردت ازور المصطفى وياي حدار كل اخوتي عندي وحالي سيوف تشهار وما حد لشخص من الاجناب ينظر بهالحال من بيتي الى مسجد المختار لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحاجة إلى وجود النقد هي الحاجة إلى ضمان استمرار عطاء الفرد والجماعة بالوتيرة التي يحب أن ترى عليها. نحن اليوم في عالم نلحظ فيه أن تقويم الفرد وتقويم المؤسسة نابع مما يعرف بقياس رضا الجمهور عن أداء هذه المؤسسة. يعني نلاحظ ولعل الإخوة كثيرا ما يلاحظون هذا الأمر بالأخص فيما يتعلق بالمؤسسات التقنية التي تنتشر فروعها يعني المؤسسات القوية التي تنتشر فروعها في كافة أنحاء العالم تلحظ أن من مهام تلك المؤسسة ليس فقط أن تتبنى فكرا حداثيا جديدا في تسويق السلع التي تقوم بإنتاجها إنما بالإضافة إلى ذلك تلحظ أن هذه الشركات أو هذه المؤسسات تقوم بين فترة وأخرى بقياس رضا الجمهور عن أدائها هل الناس راضين عن أداء مؤسستنا أو لا هل الناس راضين عن طريقة توزيعنا لسلعنا أو لا فتلاحظ أنهم قد ينفقون في ذلك مبالغ طائلة فقط من أجل أن يتعرفوا على رضا المستهلك وعدم رضاه عن هذه السلعة أو تلك الإسلام كدين حضاري سبق هذه المؤسسات جميعا ولذلك نحن سنلاحظ الآن فيما يأتي من البحث أن هناك أركان للنقد والنقد الذاتي في الإسلام الإسلام فرضه كبرنامج يعني بعض أنواع هذا النقد سوف نلاحظ الآن أنه برنامج يومي للفرد المسلم أولا خلنا نأتي للآية المباركة لأن هي المدخل وهي المقدمة لبيان هذا الموضوع الآية الكريمة كما يقول المفسرون تتحدث عن قصة جماعة سماهم القرآن أصحاب الجنة بس مو المراد بها الجنة التي في الآخرة الجنة هنا يعني المزرعة جماعة كانوا يمتلكون مزرعة وافرة، مزرعة كانت تتضمن صنوف الثمار والمزروعات وكانت ذات مساحة واسعة. كان الأب يمتلك هذه المزرعة وعنده أولاد. هذا الأب كان أبا محسنا، كان إنسان معروف بعمل الخير، فلمجرد أن يأتي وقت حصاد هذه المزرعة لما يحصد الثمر يستبقي جزءا منه لتوزيعه على الفقراء والمحتاجين. حتى تقول الروايات نفس الفقراء المساكين هؤلاء صاروا يحفظون وقت الحصاد. شلون الواحد الآن الموظف مو يحفظ وقت الراتب؟ كذلك هؤلاء لأنهم محتاجين. فلذلك لمجرد أن يأتي في كل سنة وقت حصاد هذه المزرعة هؤلاء يصطفون على باب مزرعة ذلك الرجل المحسن ويعطيهم جزءا من حصاده والجزء الآخر يسوقه. امتد به العمر إلى أن كما قالوا إلى أن أخذ الله أمانته، توفي هذا الرجل، إجوا أبناء من بعده، عقدوا اجتماع فيما بينهم، قالوا احنا ابونا وعنده المزرعه الكبيره كان معتادا على ان يوم الحصاد كان معتاد ان يستثني جزء او ياخذ جزء من الحصاد ويوزعه على الفقراء والمساكين. طيب احنا الان صارت مداولات، هل نمشي بنفس السيره التي كان عليها ابونا او لا؟ جماعة منهم والأكثر طبعا قالوا لا، هذا أبونا كان فرد واحد وأحنا أفراد ولنا احتياجات متعددة، عندنا عوائل وعندنا التزامات وتعرف أساليب الشيطان حينما يريد أن يصرف الإنسان عن عمل الخير، يهول له طبعا التزاماته، يهول له احتياجات العائلة، أنت كيف تنفق هذا المبلغ في هذا المشروع، عائلتك بحاجة لكذا، لماذا لا تستثمر لأبنائك، لماذا، يطرح عليه آلاف الأسئلة فلا يزال به حتى يحرم من هذا الثواب. فعلا صار الصوت الأغلب أن يقرروا منع تلك العادة التي كان عليها أبوهم. طيب إجا يوم وقت الحصاد، قبل أن يأتي يوم الحصاد في الليل كانوا مجتمعين، شو الآية ماذا قالت؟ قالت إذ أقسموا، أقسموا وين هذا؟ في الليل، ليصرمنها يعني يحصدوا المزرعة مصبحين أي في الصباح. طيب هذا الكلام كان في الليل وبعدهم ما طلعوا إلى المزرعة ولا راحوا لها ولا شيء أبدا، مجرد كلام كان بينهم، مجرد نية انعقدت في نفوسهم. ماذا ترتب على هذه النية؟ الآية تقول فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون، هم نائمين عقدوا هذا العزم وناموا، اجوا في الصباح صاروا يمشون فانطلقوا، لاحظوا الوصف القرآني، فانطلقوا وهم يتخافتون، يتخافتون يعني يخبون أنفسهم خوفا من أن يراهم أحد من أولئك المساكين، بناهم أن هذول مثل أبوهم وبالتالي يوم الحصاد راح ينال شيء. انطلقوا وهم يتخافتون، راحوا يخفوا أنفسهم إلى أن وصلوا إلى تلك الجنة العامرة، فتحوا الباب أو دخلوا من المدخل وإذا بها قطعة سوداء محترقة ما فيها شيء. القرآن يقول فأصبحت كالصريم، الصريم القطعة السوداء أو الرماد المحترق كما في بعض الروايات، خلاص انتهت هذه الحديقة اللي كانوا هم يظنوا أنفسهم أنهم الآن سوف يحصلوا على هذا المال وكل واحد عنده أحلام ماذا سيفعل بحصاد هذه المزرعة، النتيجة تحولت إلى هذا. إذن هو الجانب الأول، الدرس الأول اللي قبل أن ننتقل إلى الموضوع ما يستفاد منه ترتيب الأثر على النية. نية الإنسان بعض الأحيان مجرد النية، وجود النية عند الله تبارك وتعالى يرزقه على نيته، يوفقه على نيته، والعكس صحيح. على أي حال جاءوا بعد ذلك دخلوا شافوا هذا الوضع الأسود، هنا القرآن يقول هالشكل، يصور الصورة، صورهم وهم جالسين، طبعا بعضهم قالوا ربما ضللنا عن مزرعتنا نخاف هاي مو مزرعتنا يمكن مزرعة ثانية وإحنا دخلنا بالغلط حققوا وإذا فعلا هذه هي مزرعتهم. هنا بدأ يقول القرآن ماذا حصل؟ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هذه المشكلة التي نقع فيها دائما. كيف؟ يعني الآن إحنا نفرض أن نشترك في مؤسسة واحدة أو حتى لو كانت هالمؤسسة بسيطة مثل الأسرة، الأسرة مؤسسة، هذه الأسرة فيها أب وأم وفيها مجموعة أبناء، إذا انحرف واحد من الأبناء زين ماذا يحصل؟ هكذا الغالب نفس الحكاية، يقبل بعضهم على بعض يتلاومون. هذا الأب يقول والله هذا كل منك، يشير إلى الأم، كل من تربيتك، كل من كذا، يلقي كل ما لديه من اللوم على هذه المرأة. المرأة أيضا ترد عليه وتقول له أنت أبنائك ما يشوفوك، أنت أبنائك كذا، ويلا يوم تجلس وياهم، وهكذا يحصل تلاقف في التهم، كل واحد يلقي بتهمته على الآخر. شوفوا الدرس هنا، تصوروا لو أن هالمسألة ظلت إلى أيام مديدة كل واحد يلقي التهمة على الثاني، هل تحل المشكلة؟ هل تحل المشكلة بمجرد أن نلوم بعضنا البعض؟ طبعا لا، لابد من قطع هذا الأمر. ولذلك القرآن الكريم هنا يعلمنا كيف أن هؤلاء لما أجمعوا على أن يقطعوا مرحلة التلاوم، مرحلة التلاوم لتكون مرحلة وقتية، لكن بعد ذلك لازم احنا نضع كما يقولون نضع النقاط على الحروف، نتعرف وين سبب الخسارة، ما هو السبب الذي أدى إلى هذا الانحراف، الذي أدى إلى هذا التأخر، ليعترف. وهي هي المشكلة، من هو الشجاع الذي يعترف بخطئه؟ لاحظوا اليوم عندنا نحن مسألة من يعني ثقافة الاعتذار. حقيقة هاي بعض الأحيان الإنسان يعتبر نفسه أنه ذليل لما يقول أنا آسف لأني فعلت هذا الشيء، وبالأخص إذا كان في الأسرة. يعني هناك الآن مقولة بعض الرجال يرددها، يقول له أنت رجل ويعني بطولك وعرضك تقول لامرأة آسف، المرأة لا تستحق أن تقال لها آسف أو أن تعتذر منها. القرآن يعلمنا هنا أنه متى ما نحن استمرينا في مسألة التلاوم وإلقاء التهم على بعضنا سوف لن نصل إلى نتيجة. قال أوسطهم، شوف هنا قطع هذه المسألة، قطع هذه المرحلة لانتقال إلى مرحلة أخرى. قال لهم أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم يعني مو أوسطهم في السن كما تقول الروايات، أوسطهم يعني أحسنهم تفكيرا، يعني لا إلى جانب الإفراط ولا إلى جانب التفريط. والقرآن يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني لا إلى جانب إفراط ولا تفريط، أنتم على الدرب وشيعتنا من النمط الأوسط في الرواية، يعني لا عندهم لا انحراف في جانب التقصير ولا انحراف في جانب الغلو. لاحظ قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. إذن هنا بدأوا يعترفون بخطأهم. الدرس اللي ناخده وين؟ الدرس اللي ناخده من كل هالكلام أن بداية الإصلاح هو الاعتراف بالخطأ، لا بد لنا من ذلك. في داخل الأسرة إذا استمرينا على هذا الأمر لن نصل إلى حل، بل لن نزيد المسألة إلا خلافا أكثر وبعدا أكثر. ولذلك الآن الثابت في التربية أنه إذا الرجل، لنفرض مثلا الرجل بدر منه نوع من التنازل وقال أنا أعتقد أني قصرت قليلا، الطرف الآخر راح يشعر أيضا بمسؤوليته في التنازل أكثر. يعني أنت كرجل افرض إذا أنت أرخيت كما نقول، يرخي الحبل شوية وقول والله فعلا أنا بدر مني تقصير في هذا الجانب، هي المرأة أو العكس، أو المرأة بادرت مثلا، أي طرف من الأطراف يبادر بالاعتراف بالخطأ حتى ولو لم يكن ذلك الاعتراف حقيقيا. لماذا؟ لحمل الطرف الآخر. عندنا رواية جميلة تروى عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول إذا افترق المؤمنان أو اهتجر المؤمنان، تباعدوا مؤمنين اثنين عن بعضهم، يقول إذا اهتجر في ثلاث ليالي عفوا في ليلتين أنا أبرأ منهما في الثالثة. إذا اثنين من شيعتنا اختلفوا، افترقوا على الاختلاف، على التقاطع، على التدابر، إذا ليلتين هم على هذا الحال وما أصلحوا شأنهم برئت منهما في الثالثة. لاحظوا الإمام ما قال برئت من أحدهما ذاك المخطئ مثلا، أو قال هذا الذي بدأ بالقضية أنا أبرأ منه، الإمام يقول أنا أبرأ منهما كليهما. واحد جالس قال يا ابن رسول الله كيف تبرأ منهما كليهما؟ إذا كان الظالم تبرأ منه فهذا شيء واضح، لكن ذاك إنسان مظلوم ووقع عليه الظلم كيف تبرأ منه؟ فقال عليه السلام لأنه لم يأتي لأخيه ويعتذر منه. المظلوم يعتذر من الظالم لماذا؟ قال لكي يحمل أخوه على الصلة، لأن هو إذا تنازل من جانبه حتى وإن وقع عليه الظلم ما يخالف. الإمام يقول لك اتحمل شوية وتعال وقول له ما يخالف، أنا أخطأت، زين بدر مني هالخطأ، أنا آسف. هذا يحمل، يقول الإمام عليه السلام. ولذلك خيرهما من يبدأ، أنت تكون لك الأفضلية عند الله إذا كنت مبادرا لإصلاح هذا الخطأ، كانت لك الأفضلية عند الله تبارك وتعالى. على هذا الأساس يقول لأنه لا يحمل أخاه على الصلة، لكن إذا إجى إلى أخوه حتى لو وقع عليه الظلم وقال أي يعني أخي أنا أخطأت فاعذرني، يقول حمل أخاه على الصلة. ذاك أيضا لما يشوف تنازل يقول في نفسه أنه هذا وقع عليه الظلم واعترف. طبعا أنا لا أنكر أن هناك بعض الأشخاص عندهم صلافة راح يستغل هالموقف، لكن مو دائما هذا، ولا نأخذ هذه ذريعة للتخلي عن أداء دورنا في أن نصلح أحوالنا التي قد تبدر بيننا وبين إخواننا بعض الأحيان. طيب هنا إذن القصة في القرآن، هنا القرآن أشار إلى أنه يعني الطريقة الأخيرة أو الوسيلة الأخيرة التي انتهجوها هؤلاء أنهم اعترفوا بخطأهم. لما اعترفوا بالخطأ بدأ الإصلاح، أعادوا مسألة تقييم الوضع من جديد، وبالتالي لما استخدموا النقد الذاتي لأنفسهم استطاعوا أن يحلوا القضية. هذا موضوع القصة. الآن نجي إلى مسألة النقد، كيف أمرنا الإسلام بالنقد؟ وين مجالات النقد في الإسلام؟ طبعا لا يخفى عليكم أن نفس المفردة، مفردة النقد مفردة جديدة، أي ما استخدمها الإسلام لا في كتاب ولا في سنة، وإنما استخدمت بعد ذلك كما يقولون أول ما استخدمت في تمييز النقود الجيد منها وغير الجيد، ثم بعد ذلك توسعوا في استخدام هذه الكلمة. طيب هو تحسس الخطأ، تقويم الخطأ خلنا نسميه، بلغة العصر اليوم يسموه النقد. الإسلام أين أمرنا بالنقد؟ هناك مجالات لنلتفت لها. المجال الأول هو ممارسة النقد مع الذات. ما في أحد يعرف نفسك أكثر منك أبدا، لا تتوقع أن أحد يقدر يوجهك أكثر من توجيهك لنفسك. ولذلك القرآن، السنة، تشريع الإسلامي بشكل عام أول من طلق في مسألة النقد من ذات الإنسان. ماذا تقول الرواية؟ ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم وليلة. يجي اجلس مع نفسه شوية، إذا أنت أردت النوم مثلا خلني قبل أن أغمض عيوني خل أحاسب نفسي، خل أقول اليوم أنا بدر مني تصرف اتجاه فلان، هل كلمة اللي أطلقتها ربما زعلته؟ هل أنا سألت نفسي أن هل كلمة جرحت مشاعر أو لا؟ هل أنا دققت في بعض الموقف قبل أن أتخذه؟ الإمام يقول ليس منا من لم يعمل من منهجه. برنامج اليوم هذا من ضمن برنامج اليوم أن يجلس ويا نفس لحظات يسأل نفسه، خلي يعيد شريط ذكرياته. أعتقد حتى ضعيف الذاكرة ليوم واحد يقدر يتذكر ما الذي فعل من الصباح إلى المساء، فيقدر يمرر شريط سريع هكذا في ذاكرته ويلاحظ كل مواقف اللي جرت من الصباح إلى الليل مع إخوانه، مع زوجته، المرأة مع زوجها، مع أولادها، ويبقى يتحسس هالمواقف. في رواية ثانية يقول عليه السلام: من حاسب نفسه في الدنيا هان عليه حساب الآخرة. يخلص نفسه أول بأول. هناك أنت إذا حاسبت نفسك في الدنيا في القيامة يكون الحساب أخف، لأنك تخلصت من تراكمات التبعات أول بأول. ولما يأتي الإنسان يوم القيامة يأتي يعني أخف مما هو عليه فيما لو أبقى هذه التراكمات على نفسه. إذن النطاق الأول من نطاقات النقد هو نقد الذات، أن يمارس الفرد نقده لذاته. بعد الجانب الثاني ممارسة النقد مع الآخرين، لكن بأي معنى؟ طبعا هنا بعضنا قد يأخذ هذه وسيلة أو ذريعة من ذرائع التهجم على الآخرين، فيجي أنا نعرف احنا اشخاص هالشكل مثلا، كل ما تصير مشروع معين في المجتمع زين يجي يسأل شنو هذا، يقول والله هذا مشروع كذا يهدف الى خدمة هالقطاع مثلا، وهذا مشروع خيري لازم احنا نساهم فيه، يبدأ يضع ملاحظات كلها حتى يفشل المشروع. اي عمل من الاعمال الايجابية تقول له ليش، يقول لك ما فيها شيء، هذا نقد والنقد مطلوب. لا، النقد مطلوب للبناء لا للهدم. أنا آتي وأنا أنقد هالمؤسسة أو أنقد هالفرد من أجل أني أريد أن أهدم هذا يعني أهدم هذا المخطط، قطعا هذا محرم. ولذلك من عير إنسانا ليهدم مروءته برئ الله منه في مضمون بعض الروايات، الله يبرأ من هكذا إنسان. فالنقد هنا المطلوب كيف؟ أن يأتي الإنسان، في رواية عندنا جميلة تروى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: المؤمن للمؤمن كالمرآة. شلون الواحد منا لما يطلع قبل لا يطلع يجي يوقف أمام المرآة، هل يمكن أن تلبس ثوبا أبيض والمرآة تراويك لون آخر أسود مثلا؟ أو ممكن مرآة صادقة وياك كل شيء تبينه. الإمام يقول المؤمن مثل المرآة، يعني بمعنى آخر يعني ما يركز على الجوانب السلبية فقط، وإنما يجي إلى جانب الإيجابيات يبين. شوف لاحظوا حقيقة، احنا لما نقف مع كلمات أئمتنا سلام الله عليهم الحقيقة الإنسان يقول أي علم هذا الذي أوصل يعني الذي وصل إليه هؤلاء الأئمة الأطهار سلام الله عليهم. ابدأ أولا بجانب الإيجابي في هذه الشخصية. ليش؟ أنا لما أبدأ بالجانب الإيجابي أحسس بأني مقدر إلى هالجوانب الإيجابية، فلما أنقد في الجانب السلبي ما يأثر هذا في نفسه. أنتم ملاحظين الإمام الكاظم سلام الله عليه يقولون لما جاء ذلك الرجل الجمال، الجمال صفوان الجمال، صفوان الجمال شنو وظيفته؟ كانت عنده جمال، مثل واحد عنده لأيام باصات مثلا يأجرها أيام الحج، هذا عنده جمال، عنده جمال يأجرها لهارون الرشيد وقت الحج. طبعا هو ما كان يظن أن هذا العمل فيه إشكال شرعي أبدا، رجل رايح للحج وأنا أعطيه جمالي، لأنه هارون إذا حجه ما يحج بوحده، وزراء وخدمة وحشمة كم جمل يريد لهم، فهذا عنده جمال يستأجرها منه وقت الحج، أكريه جمالي زين. الإمام عليه السلام يوم من الأيام اجتمع به قال: يا صفوان كل شيء فيك حسن إلا خصلة واحدة. لاحظوا الأسلوب الراقي، يعني الإمام لو قال له: يا صفوان أنت رجل من أعوان الظلمة وأنت كذا، صفوان ما يسمع للإمام بهذا الأسلوب، إنما يسمع لأنه ماذا قال؟ أنت رجل حسن، كل شيء فيك جميل إلا خصلة واحدة. لاحظوا أنت لما تقول لابنك مثلا بعض الأحيان أنت ابن مطيع ومهذب وكل شيء فيك حسن، بس عندي شيء مزعجني منك، لاحظ كيف قلب الابن ينفتح عنده. هنا يبدأ الابن يعني كأنما يشعر أنه أكو خصلة واحدة، خل أغيرها حتى أصبح 100%. لاحظ هذا الأسلوب الراقي علمونا يا أهل البيت سلام الله عليه. هنا يقول الإمام عليه السلام يقول له: كل شيء فيك جميل، كل شيء فيك حسن إلا خصلة واحدة. بخلاف ما إذا نقول مثلا لأبنائنا بعض الأحيان: أنت فيك شيء عدل؟ أنا ما أشوف فيك شيء عدل حتى أقومه. هنا تيئس هذا الطفل، تيئس هذا الابن، أن ماكو شيء أبدا في يعني كأنك مهما عملت لن تصل إلى مستوى الرضا عندي. ف فهنا شوف لما قال لكل شيء فيك جميل هذا خصلة واحدة، هنا التفت هذا قال هذه الخصلة إذا لازم أعدلها. ما هي سيدي؟ قال إكراؤك جمالك لهذا الطاغية فقط. يعني أنت رجل مؤمن تأخذ جمالك تعطيها لهارون الرشيد؟ قال سيدي إنما أكريتها إياه للحج، ما أكريتها حتى يروح يحارب أحد ولا يحمل عليها خامر أو أمور محرمة، أرايح للحج. قال أما تحب أن يبقى حتى يعطيك مالك؟ فمن أحب بقاء الظالمين فهو منهم. شايف هذا الأسلوب الرائع عند الأئمة سلام الله عليه. إذا النقد، هذا النقد اللي نسميه النقد مع الآخرين، أول أركز على الجانب الإيجابي كما فعل الإمام الكاظم سلام الله عليه، أولا ذكر الجوانب الإيجابية. فلما أعظم الجانب الإيجابي وأقلل الجانب السلبي أحمل الطرف الآخر على أن يقضي على هذا الجانب السلبي لأنه صغير، أبين له هذا الجانب السلبي جدا صغير، ترى إذا أنت تغيره خلاص تصبح شخصية متكاملة. هذا أسلوب من أساليب النقد. الإمام يقول المؤمن للمؤمن كالمرآة، فيبدأ يتحسس هذه الأمور. ولذلك يروون أنه عيسى ابن مريم عليه السلام يقولون مرة، وتروى أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، يعني تروى عن نبينا صلى الله عليه وآله وتروى أيضا عن عيسى ابن مريم. المهم مو الهدف من هو، الهدف من الدرس اللي ناخده هو الهدف من هذه القصة. يقولون مر يوما من الأيام مع جماعة من أصحابه فرأى جيفة نتنة. جيفة يعني حيوان مأكول، تعرف أنت شلون يكون وضعه، منظر مقزز، رائحة غير طيبة. يقول فلما مر مع أصحابه واحد قال ما أنتن ريحها، واحد قال ما أقبح منظرها، كل واحد يعني ما حد ذكر شيخه، ما في شيء حسن بعد يذكر، جيفة على وجه الأرض شنو حسناته؟ التفت لهم صلى الله عليه وآله قال ما فيكم أحد يذكر حسنة من حسناتها؟ قالوا له يا رسول الله جيفة على وجه الأرض شنو حسنات فيها؟ أي حسنة فيها هذه؟ قال ألا تنظرون إلى بياض أسنانها؟ أسنانها بيضة، قولوا ما أشد بيض أسنانها. شوف التعليم شلون، يعني حتى وهو على المستوى يقول تلمسوا الجانب الإيجابي لما تنقذ، تعال شوف الجانب الإيجابي، لا ترى الشيء المظلم دائما. إذا هنا الممارسة النقد بالنسبة لأهلنا لإخواننا ينبغي أن يكون على هذا الأساس. من نصح في الرواية من نصح أخاه سرا فقد زانه، هذا النصح أيضا إلى آداب، أن يكون بعيد عن الآخرين، مو أشوفه في محفل من الناس وأبدأ أوجه له تهم وأبدأ أقول له أنت عملت كذا وكذا، طبعا يخليه يصر أكثر وأكثر. من وجه أخاه سرا فقد زانه، ومن نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصحه علانية فقد شانه. إذن هذا أسلوب من أساليب النقد يعبر عنا الإسلام بماذا؟ يعبر عنا بالنصيحة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لولده الحسن عليه السلام في نهج البلاغة، امحض أخاك النصيحة وتجرع الغيظ. يعني الإمام يفترض أيضا هاي النصيحة ما راح أحد يتقبل، طبعا النقد صعب قبوله حقيقة. يعني لما تجي لإنسان مثلا وتقول له كذا عندك أو كذا بدر منك، مو سهل، بعضهم قد يعتبر هذا كما قلنا سابقا يعتبر اقتحام لحياته الشخصية، تدخل في شيء لا يعنيك. الإمام يقول تحمل الغيظ، يعني لازم تعرف أن هالنصيحة راح يكون من وراءها عدم رضا، راح يكون من وراءها مضايقات، لكن هذا واجبك وتحمل الغيظ لأنه أنت جاي تصلح هذا الإنسان. إذن هذا الجانب الثاني من جوانب النقد، الجانب ما يسمى بالنصيحة. عندنا الجانب الثالث وهو الجانب المحرم من النقد. شنو الجانب المحرم؟ هو ما تعبر عنه الروايات بالغيبة، واحد أن تغرى يروح، بعد أن يروح بعد ذلك أبدأ يعني أنهال عليه بذكر بعض أخطائه، زين، وهذا قبل أن يكشف. يعني حقيقة الغيبة قبل أن تكشف عن أنها مخالفة لروايات أو مخالفة لأمر إلهي تكشف عن ضعف نفسية الإنسان. هذا الإنسان لأنه لا يستطيع أن يواجه، ولذلك يضطر إلى أن يتحدث عن الآخرين من خلفهم، من وراهم يتكلم، ولما تقول له يقول لك هذا نقد. لا، نقد تنقذ مثلا موضوع فكر، أما أن تنقذ الشخص نفسه، تنتهك شخصيته، لا يجوز هذا. أن نجي إلى شخص مثلا محترم بين الناس ونبدأ نتحدث عنه ونقول هذا نقد، لابد أن يكون عندنا ميزان في هذا الأمر. نجي إلى مثلا بعض الأفكار أو بعض أن نشير إليها، ولما يهمنا الشخص أحنا يهمنا الفكر. ولذلك شوف من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، يقولون أنه إذا رأى خللا ما، يعني بين أصحابه، ما يقول ما بال فلان فعل كذا وكذا، من أسلوبه شنو يقول؟ يقول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، ما بال أناس قالوا كذا وكذا. خلاص بعدي اللي قال يعرف نفسه من هو. هذا أسلوب رائع حقيقة في تربية الإنسان على أن يلتزم بهذا النهج في عملية النقد. إلا أن لهذه الغيبة مستثنيات كما ذكر الفقهاء، إلا أن تكون مثلا بعض الأحيان هذا الشخص يعتبر متجاهر بفسقه، والمتجاهر بفسقه لا غيبة له. بعض الأحيان تشوف واحد يعني مثل ما نقول إذا أراد أن يعمل شيء من السيئات يدخل إلى داخل داره ويستر على نفسه، وشخص آخر ما يرضى إلا أن بعضهم مثلا، كنا نشوف بعض الأشخاص هالشكل، يعني لما يريد مثلا يسكر يسكر أمام الآخرين، وتشوفه من حائط إلى حائط. طبعا هذا هو نفسه ما جاي يستر على نفسه، كيف يستر عليه الآخرون؟ هذا من لطائف. يقول واحد يوم من الأيام خرج وهو سكران، ومن حائط إلى حائط ومن مستنقع إلى مستنقع، جاء له واحد حب ينصحه، شاله رفعه، قال له يا أخي ما تستر على نفسك، أنت إذا أردت أن تمارس هذه الرذيلة ابتعد شوية حتى تحفظ كرامتك بين الناس. قال يا أخي شو أسوي، المؤمن مبتلى. هذه بعض الأحيان الإنسان هو لا يحفظ كرامة نفسه، كيف يريد من الآخرين أن يحفظوا كرامته؟ من موارد مثلا إجازة الغيبة أو الغيبة المحللة ما يعبر عنه، ما إذا كان في مورد النصيحة والخوف على الآخرين. يعني بعض الأحيان يضربوا مثل الفقهاء إلى أنه لو جاءك إنسان يستشيرك في شراكة إنسان آخر، وأنت تعرف هذا إنسان مو أمين، فأنت من باب خوفك على هذا الإنسان يجوز لك غيبة ذلك الإنسان، مو لغرض التشير به، وإنما في حدود هذا المبتلى الآن حتى أنقذ لا يتورط وياه، يأخذ فلوسه يأديه. زين، من الموارد أيضا يعني من تطبيقات هذا، يقولوا كذلك لو أن رجلا تقدم لخطبة امرأة مثلا، وأنا أدري أن هذا الرجل غير كفو، عنده أخلاق سيئة، لكن هذا الإنسان جاء لخطبة ابنته وهو لا يعرفه، أنا يجوز لي هنا يقولون، بل بعض الأحيان ربما يجب لي من باب إنقاذ هذه الإنسانة أو هذه المؤمنة، لأن هذا أخلاق مثلا سيئة، أو لأنه عنده شيء مثلا لا يمكن السكوت عنه. هذا من موارد أيضا شنو؟ من موارد إباحة الغيبة. من موارد إباحة الغيبة الظالم فيما ظلم، يعني هذا إنسان ظلمني، الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إنسان مظلوم وقع عليه ظلم، فيجوز له أن يغتاب ظالمه في حد الظلامة، يعني تقول والله سرق أموالي، بس ما تجيب أشياء أخرى خارجة عن هذا، يعني أن تأتي مثلا ويقول فلان يشرب الخمر، حتى لو كان يشرب الخمر، لا أنت مو شغلك وياه في شرب الخمر، شغلك أنه سرق الأموال أو اعتدى على مثلا أموالك، في حدود الظلامة نفسها لا يتعدى ذلك. ولذلك نلاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه حين تحدث عن يزيد شخص الموضوع بشكل واضح جدا، وهذه كلها اجتمعت في يزيد ابن معاوية. قال ويزيد رجل فاسق شارب للخمر. ما حد يجي يقول للحسين انت اغتبت الرجال، لا والله، اولا يعني ما شهد العالم خليفة يتسمى باسم الإسلام يجلس على مقام الخلافة في مكان الخلافة على كرسي الخلافة وقدح الخمر بيده. وين صارت؟ وهذول حقيقة هالناس الذين يدخلون عليه يطلع من أين جئت؟ يقول جئت من أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية. وانت داخل وشايف قدح الخمر بيده، هذا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين قدح الخمر بيده، ويسموه أمير المؤمنين أيضا. وإلى الآن أمير المؤمنين يزيد ابن معاوية الخليفة المظلوم المجنون. إلى الآن هذا الدفاع المستميت عن من؟ عن شخص مثل هذا؟ يعني هذا الذي يدافع ويكتب مثلا بعض هؤلاء العلماء، عجيب شلون تفكيرهم وكيف يتسموا باسم العلم. ولا يجوز لعن يزيد ابن معاوية، لماذا؟ قال ربما تاب في آخر حج. يعني يمكن تاب، ليش تربط نفسك وياه؟ فلذلك الإمام سلام الله عليه أعلنها أمامنا، قال يزيد رجل فاسق شارب للخمر منتهك للمحرمات قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثل الحسين لا يبايع من هو مثل. مو بس أنا لا أبايع يزيد، لا، وإنما من كان على شاكلتي ونهجي وخطي لا يضع يده بيد من كان بمثل يزيد ونهجه وخطه إلى يوم القيامة. هاي حقيقة لفتة جميلة. يعني ما يريد الإمام الحسين هنا أن يؤطر مسألة البيعة به وبيزيد، مو أنا ما أبايع يزيد، لا، يريد يخط خط عام للأحرار إلى يوم القيامة. أيها الناس، من يأتم بي، من يقتدي بي، فلا يضع يده في شخص كمثل يزيد ابن معاوية وتحمل ما تحمل، لأن هذه فمنها ثبات هذا الدين وبقائه. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف. هي بس السيوف اللي أخذته، بس السيوف. أربع فرق افترقوا عليه، أربع فرق، فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالحجارة، فرقة بالسهام. في كل جانب، كلما يدور الحسين في جانب يتلقى إما ضربة سيف وإما طعنة رمح وإما رضخة حجر وإما سهم يخترق جسده الشريف حتى تركوه مقطعا على وجه الأرض. ساعد الله قلب الإمام زين العابدين، شلون وقف على هذا المصرع؟ تقول الرواية لما جاء لدفن هذه الأجساد الطاهرة شاف وإذا بهؤلاء الجماعة بني أسد متحيرين واقفين، ماذا يفعلون؟ لما أن اطمأن وسألهم ما وقوفكم؟ قالوا نريد أن نرفع هذا الإمام عن وجه الأرض، أردنا أن نبدأ أولا بجسد الإمام، هذا الإمام المعصوم حجة الله على وجه الأرض، لكن نحن في حيرة. قالهم وما هو مصدر حيرتكم؟ قالوا كلما رفعنا جانبا يسقط الجانب الآخر. شلون ينشال هذا؟ قالهم يا بني أسد، هذا ما يرفع مثل الأجساد الأخرى، الميت الآخر يمكن اثنين ثلاثة يضعون أيديهم ويرفعونه، لكن أبي الحسين ليس كذلك، إذا ماذا نفعل؟ قال علي بباري، جيبوا لي حصيرة، جسد ما ينشال هالشكل. وجاب قطعة الحصيرة، جاءوا بذلك بتلك البارية، وصار تقول الرواية انحنى وصار يلم أعضاء أبيه المقطعة وأوصاله المبعثرة. شوية ويسأل بني أسد هل ظل شيء بالمعركة؟ مرة يقولوا لنعم هذه قطعة من أحشاء أبيك ويرفعها، مرة أخرى يقولوا لهذا خنصر أبيك الحسين، يعني حتى خنصر الحسين ما أبقوه عليه، وصار يلم تلك الأعضاء رفعها بنفسه. ألا نعينك على حمله؟ قال لا، إن معي من يعينني. وضعه في قبره. أيها المؤمنون، العاد الواحد إذا فقد عزيز من أعزته إذا أراد أن يودعه في اللحظات الأخيرة في قبره أو على المغتسل يطبع قبلة على جبينه أو على خده. الإمام زين العابدين وين يقبل أبوه وهو جث بلا رأس؟ تقول الرواية فانحنى على من حرئ به يقبله، و
وهو يقول أبا أما الدنيا فبعدك موحشة مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، كل ما رفع جانب توزع جانب وطاح، من حيث جسم موزعين بطعن الأرماح، خلى الجسد وانهل دمعه وبالوجد صاح يا بوي كيف اجمع اوصالك يا ابن الاطهار، جابال قطعت باريا وجمع وصاله ولف عسب عيد البلا ودناك وشاله حط بوسط قبره وتخصر وانحناله حب بقبره والضماير تسعر بنار. ماذا يقول لأبيه؟ قل لي حق لي حق لي لا بقضي بالبكا ليلي ونهاري، مثلك ما شفنا مكفنين في بواري، من بعد ما تبقى ثلاثة ايام لا غسلوه ولا لفوه
في كفن يوم الطفوف ولا مدوا. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراء من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، انصر الإسلام والمسلمين، اخذل الكفر والمنافقين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات سيما علماء وشهداء الإسلام. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.